الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في ريح الصبا والدبور. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا منذر عن شعبة حاول، وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بصرت بالصبا وأهدك فعاد بالدبور.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإمام مسلم كما ذكرنا مرات وكرات في هذا الدرس وضع صحيحه بلا تبويب. تخيل أن هذا الحديث على إثر الذي بعده، على إثر الذي قبله، حديث عائشة. ماذا يريد مسلم رحمه الله؟ الباب أو مقام ذكر صلاة الاستسقاء، وذكر الإمام مسلم في الحديث الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويجي، وكان يبقى مضطربا حتى تمطر السحابة التي تظهر في السماء. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه. قالت: وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به. هل يريد الإمام مسلم أن يقول هذا عام في كل ريح إلا الصبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بها، فهذه الحالة لم تكن تصيبه إلا في غير الصبا؟ فالحديث الذي معنا، والحديث متفق عليه، أخرجه مسلم من طريقين، وأورده الإمام البخاري في أربعة كتب من صحيحه في أربعة مواطن، ثلاثة منها رواه بواسطة عن شعبة، وأما الإسناد الذي معنا فمسلم رواه بواسطتين عن شعبة. فكأن البخاري رحمه الله تعالى في هذه المواطن الثلاثة شيخ للإمام مسلم في هذا الحديث. إلى الموطن الرابع فإنه وصل إلى شعبة بواسطتين، فقد ساوى مسلم البخاري في الموطن الرابع، ويأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا رأى ريحا إلا ريح الصبا فإنه صلى الله عليه وسلم نصر بها، ويدل على ذلك رواية أخرجها الشافعي في الأم بإسناد فيه انقطاع فيه زيادة: إني نصرت بالصبا وكانت عذابا على من قبلنا. إني نصرت بالصبا وكانت عذابا على من قبلنا، فإذن هي بالنسبة لنا هي ليست عذاب، فالعلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إذا أمطرت، فهذا القلق غير موجود في ريح الصبا. فهذا الذي يبدو لي من ذكر الإمام مسلم بهذا الحديث على إثر الذي قبله، وعلمنا مسلم بمنهج مضطرد كاد أن لا يتخلف بل لم يتخلف منذ أن بدأنا الشرح للآن، أن مسلما يبدأ بالإجمال ثم يأخذ بالتفصيل، فهذا تفصيل إلا في حالة واحدة، هذا تفصيل إلا في حالة واحدة. لكن هنا إشكال يجوز أن يخطر في بال المتابع منكم والحاذق، وهو ما قد يعكر على هذا الكلام، أن هذا الإخبار كان في الخندق، والخندق كانت في وقت متأخر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يبدو عندي أن يكون هذا الإخبار عند النبي قبل الخندق، ووقع في الخندق رؤيا عين بخلاف الإخبار. والعلم علمان، علم بروز وظهور، وعلم سابق كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: الآن علم الله أن فيكم ضعفا الآية. الآن، طب قبل الآن هل كان الله يعلم؟ قطعا كان يعلم. الآن العلم علم إيش؟ الآن علم ظهور، علم بروز. أما ما قبل ذلك كان العلم حاصلا. فإذا وقع عند أحدكم إشكال في أن النبي نصر في وقت متأخر، ولا يمنع أن يكون هذا الخبر خبر عائشة قبل ذلك، نقول أن تحتاج أن تنفي هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يخبر بهذه النصرة إلا في ذاك الحين، إلا في ذاك الوقت. هذا الذي بدا لي والله تعالى أعلم من ربط هذا الباب بالباب الذي قبله. هذا الحديث سداسي الإسناد، طبعا عند البخاري في المواطن الثلاثة، مدام أنه وصل إلى شعبة بواسطة ومسلم وصل بواسطتين، سيكون خماسي الإسناد عند مسلم عند البخاري، إلا في الموطن الرابع فهو سداسي الإسناد. من لطائفه أن جميع رواته أخرج لهم أصحاب الستة، أصحاب الكتب الستة، إلا أبي بكر بن أبي شيبة فهو عند الترمذي. ومن لطائفه أيضا أن محمد بن المثنى أبو موسى الزمن وابن بشار، محمد بن بشار بن دار، وهما بصريان، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. فابن بشار وابن المثنى فرساء الرهان، وقد فصلت لكم ذلك فيما مضى، ممن أخرج عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، فهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. من لطائف ما عثرت عليه في المخطوطات ورقة بخط الإمام الذهبي أو ورقتين بخط الإمام الذهبي، الرواة الذين أخرج لهم الستة، يعني لطيفة، خطر في باله أو عنا في باله شيء فجمع. أصحاب علم الحديث عندهم إدمان على النظر في كتب الستة، ولا يمكن لطالب علم الحديث أن ينبل وأن ينبغ إلا إن كان على استحضار دائم بالكتب الستة، ودائما يقرأ في حلقات المذاكرة، يختم كتاب ويقرأ كتاب وهكذا، يقرأ يعني يبقى دائما يمر على الكتب الستة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم خير. طيب الإسناد الذي معنا فيه لطيفة، ولطيفة خفية، أورده مسلم من طريقين، أين يلتقي الطريقان؟ تأمل، انظر، انظر الإسناد وتأمل. تكلم مع أخيك. أين يلتقي الإسنادان؟ تفضل. في شعبة. تأمل معي. قال حدثنا أبو بكر، أنا أرى وحدثنا بعد، يقول وحدثنا أبو بكر بن شيبة. تدري لو كان الكتاب الباب جديد ما يقول وحدثنا، لقال حدثنا. لو كان باب جديد لقال حدثنا، قال وحدثنا. ايش تقول لك وحدثنا؟ يعني ما تقطع هذا الباب عن الباب الذي قبله، لذا ما قرأنا شرح الباب الذي قبله، يعني شرحنا البابين على أنهما متصلان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة. الآن الإمام مسلم حول الإسناد فقال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد قال وحدثنا الإسناد الثاني وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. الإسناد واضح التقى في شعبة. والإمام مسلم يقول عن ابن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا، ويقول عن محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا، فلماذا لم يقل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار؟ أبو بكر بن أبي شيبة ذكر لقب محمد بن جعفر، والجواب السابق الذي قاله الأخ أن الإسنادان أن الإسنادين التقيا بشعبة خطأ، والصواب أن الإسنادين التقيا بمن روى عن شعبة وهو غندر واسمه محمد بن جعفر. غندر اسمه محمد بن جعفر، فغندر اللقب ومحمد بن جعفر الاسم، وهو ربيب شعبة ابن زوجة شعبة. محمد بن جعفر ابن زوجة شعبة، وكان الناس يروون عن شعبة وكان هو يكتب، فكتابه حكم عند الاختلاف على شعبة. كتاب محمد بن جعفر غندر حكم إذا وقع خلاف بين الرواة في حديثهم عن شعبة. فأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، أبو ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، ما قال غندر، لم يلقبا وإنما سميا وصرحا بأن شعبة سمع من شيخه بالتحديث. قال حدثنا شعبة بأن غندر سمع من شعبة بالتحديث، بينما الأول ذكر العنعنة. فلو أنهما جمعا فقال، لو أن مسلما جمع فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار لفوت علينا هاتين الفائدتين، لفوت علينا هاتين الفائدتين. وهذا كما ذكرت لكم مرات، وستأتينا عشرات الأمثلة بل مئات إن لم يزد عن ذلك في متبقي الكتاب، تدل على دقة متناهية للإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا شعبة عن الحكم، الحكم الذي يروي عن مجاهد دائما هو الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي، عن مجاهد الذي يروي عن ابن عباس دائما هو ابن جبر الإمام المفسر المكي المخزومي مولاه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا، نصرت بالصبا يوم الأحزاب، الله جل في علاه نصر نبيه صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الكفار كفار قريش واليهود من شمال المدينة والمنافقون من المدينة، واليهود لعبوا في عقول الكفار، قريش لعبت في عقول اليهود، وكانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواثيق فنقضوها، ورأوا أن هذا الاجتماع يقضي على الإسلام، وكان عددهم زهاء 12,000، كان على الكفار اجتمعوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا، الصبا تسمى القبول لأنها تقابل لمن كان ينظر إلى باب الكعبة فإنها تقابله، والصبا ريح شمالية شرقية، ومنهم من غلب الشمال فقال هي شمالية، ومنهم من غلب كشارح الإمام مسلم رحمه الله تعالى الشرق فقال هي شرقية، والصواب أنها شمالية شرقية، وتسمى القبول بخلاف الدبور التي تسمى الإدبار. من كان ناظرا إلى الكعبة فتكون في ظهره وتسمى الدبور، وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن الأسماء لها صلة بالحقائق. فهذه القبول وضع الله لها سبب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الإدبار وضع الله لها سببا لإدبار الكفار، فهلكت عاد قوم هود عليه السلام. قال نصرت للصبا وأهلكت عاد بالدبور. الله يقول عز وجل عن الأحزاب، وهذا الحديث له صلة بالآية، يقول فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذه المعنية بالريح، وهي ريح باردة لاذعة، قلعت الخيام وقطعت الحبال ونفرت الإبل وذرت التراب في وجوه صناديد قريش. وسبحان الله، في السيرة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة أن يأتيه بإخبار القوم، قال لما خرجت يقول فكأني في حمام، فكأني في حمام. عجيبة هذا، يعني ما شعر حذيفة بالذي شعر به الكفار، فما لبثوا إلا قليلا ثم مضوا، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا الريح قيل هي الريح التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه، إني لا أجد ريح يوسف، قال هذه الريح ريح الصبا. أما الدبور فهي تهب إلى جهة الجنوب، وذكرت لكم لماذا سميت بهذا الاسم. قاضي عياض يقول الصبا الريح الشرقية والدبور الريح الغربية، ويقول بعضهم الريح مأمورة مرة للنصرة ومرة للإهلاك. والصواب كما قلنا أن الصبا ريح شرقية شمالية، وأن الدبور ريح غربية جنوبية. طبعا يوجد مباحث، لما نقرأ إن شاء الله تعالى بعد قليل إن فسح الله في الوقت نذكر بعض مباحث هذا الحديث. نأتي الآن للطريق الثاني من حديث من هذا الحديث، حديث ابن عباس، علما أن البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الاستسقاء برقم 1035، وكأن ريح الصبا هي الريح التي يتجمع فيها السحاب وهي التي تمطر، بخلاف ريح الدبور فهي الريح التي لا تمطر. وما زال كبراؤنا والذين يرقبون الريح وطريقه هبوبها وكيف تهب ومن اين تاتي للان يقولون الغالب على هذه الريح ممطره والغالب على هذه الريح ليست بممطره. الان هذا الكلام معروف، فكانه في صله بين الباب ايضا والاستسقاء، والصله عميقه بين الباب والاستسقاء. فلذا الامام البخاري اخرج هذا الحديث في اربعه مواطن، الموطن الاول برقم 1035 في كتاب الاستسقاء، وبوب عليه بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سرق للصبا. قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة، وصل إلى شعبة بطريقة واحدة، وأخرجه برقم 3205 في كتاب بدء الخلق. فكأن الله لما بدأ الخلق وضع هذه الخواص في هذه الأشياء، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال حدثنا آدم أي ابن أبي إياس حدثنا شعبة، وصل إلى شعبة بطريقة واحدة، وأخرجه أيضا برقم 3343 في كتاب الثالث وهو أحاديث الأنبياء باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. إلى هنا اكتفى بالآية. قال حدثني محمد بن عرعرة حدثنا شعبة أيضا بواسطة إلى عرعرة. أما الموطن الرابع فالبخاري في هذه المواطن الثلاثة كأنه شيخ لمسلم، أما الموطن الرابع فأخرجه في كتاب المغازي برقم 4105 وبوب عليه بقوله باب غزوة الخندق، وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، فهنا وصل إلى شعبة بواسطتين. انظر إلى أستاذ مسلم أبو بكر بن شيبة غندر شعبة، محمد المثنى بن بشار محمد بن جعفر غندر شعبة، فمسلم وافق شيخه البخاري في الموطن الأخير عند البخاري، والمواطن الثلاثة عند البخاري أعلى درجة، فكأنه شيخ لمسلم، فكأنه شيخ لمسلم. طبعا وقع في صحيح مسلم أحاديث على فيها بدرجة على شيخه البخاري في الصحيح، فكان مسلم في صحيحه كأنه شيخ للبخاري، وجمعها الحافظ ابن حجر العسقلاني في مجلد صغير مطبوع اسمه عوالي مسلم. عوالي مسلم الحديث التي علا فيها مسلم على شيخه بدرجة فكان كأنه شيخ للبخاري فيها مذكورة في كتاب عوالي مسلم. عوالي مسلم رباعيات، وأورد بعض الأحاديث عوالي في رباعيات، وأما يسير منها وهي محصورة معدودة هي التي كان مسلم كأنه شيخ للبخاري، هذا التعبير أدق. نسمع الطريق الثاني. الطريق الثانية مسلم لم يورد اللفظ واكتفى بسياق الطريق. نسمع ونحن نسمع نجيب على سؤال لماذا أورد مسلم الطريق الثاني.
حسن الله السيارات تولى على الناس أخواني، سيارة مرسيدس فضية نمرة سعودية تغلق على الإخوان، وسيارة أخرى رقمها 80609 ترميز 19 80609 ترميز 19. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
طيب يقول بمثله، بمثل إيش يعني؟ ضمير في بمثله، مثل حديث مجاهد عن ابن عباس، لأن هذا الحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذاك الحديث من رواية مجاهد عن ابن عباس، فلما قال بمثله ماذا يريد أن يقول؟ أن سعيد بن جبير روى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس بمثل رواية مجاهد عن ابن عباس. إذن لماذا ساق مسلم هذا الطريق؟ ليرفع التفرد عن مجاهد، فذكر فيه متابعا لمجاهد، وهذا المتابع من المعروفين في روايتهم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو سعيد بن جبير. من لطائف الإسناد الذي بين أيدينا أن رواته كوفيون، فالإسناد الذي معنا سداسي، والإسناد الذي معنا جميع الرواة من أهل الكوفة إلا الصحابي عبد الله بن عباس. قلت لكم الصحابي من وين؟ ابن عباس طائفي، ابن عباس من الطائف. ابن عباس خشي وخاف أن يعيش في مكة لأن الذنوب في مكة تعظم لا تكون تتضاعف، أهل العلم يقول الحسنات تتضاعف ويقولون الفرائض تتضاعف والنوافل مرجو من الله أن تتضاعف، ما عندنا جد بالفرائض بالنوافل، أما الصلوات تتضاعف الفرائض، والمعاصي من رحمته بأمته بأمة محمد، من رحمة الله بأمة محمد، والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن المعاصي لا تتضاعف ولكنها تعظم. إن الذين يلحدون في آياتنا في الحج، قال الله عز وجل في الإلحاد في الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذوقه من عذاب أليم. فمجرد أن تريد الإلحاد والمخالفة لأوامر الله، الله عز وجل يعذب من يصنع ذلك. ولذا ابن عباس كان في الطائف ومات في الطائف ودفن في الطائف وقبره معروف للآن الطائف، ولما مات نزل طير فدخل في ما بين بدنه وكفنه ولم يعرف أين ذهب. ما تدري إيش هذا، شو الأسرار هذه التي يجعلها الله تعالى في بعض الأحيان لبعض خلقه لا تعرف. وأثبتن للأولياء كرامة ومن خالفن فانبذن كلامة. طيب، عادتنا في شرحنا أن نبرز اللفظ. مسلم قال بمثله، والحديث عندي من أبي شيبة المجلد 36 صفحة 390 برقم 32303. طيب اسمع الحديث، اسمع الحديث الآن. مسلم يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي قريب. أبو قريب ما اسمه؟ من الشيوخ الذين أكثر عنهم، مر بنا مرات، محمد بن علاء الهمداني الكوفي. قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير. عن الأعمش، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. شو اسم الأعمش؟ ما يحتاج، طالب الطلاب العلم يسألون اسم الأعمش. طيب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسعود بن مالك، انظر معي، الأزدي أبو رزين الكوفي ثقة فاضل، عن سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي، الوالبي مولاهم الكوفي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نصرت بالصبا وأولدت هذا البثر. إيش قال مسلم؟ قال بمثله أو بنحوه؟ قال بمثله، هو مثله، زاد إني، يعني اللفظ هو هو، اللفظ هو هو. طيب، يمكن تبحثون أنتم عن لفظ رواية أبي كريم، أنا أتيتكم الآن بلفظ رواية ابن أبي شيبة، أنتم ابحثوا في لفظ أبي كريم عن أبي معاوية. قال كلاهما عن الأعمش. كلاهما على من يعود؟ كلاهما على من يعود؟ على من؟ على أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، والثاني عبده. لماذا قال يعني ابن سليمان؟ ليش مسلم ما قال يعني عبده ابن سليمان؟ لماذا قال يعني ابن سليمان؟ ليش؟ لأن هو الذي عرفه شيخه، قال عبده فقط، وعبده يخفى، ولأنه يخفى هو المصنف والمؤلف. هذا عمل المؤلف في الصحيح والذي يجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمله يعرف لك، يقدم، يؤخر، يبول، يعني أو يضع كتب، هذا عمله، هو يسوق عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من عنده، من كيسه، قال يعني ابن سليمان، هذا من تعريفه. فأبو معاوية الضرير محمد بن خازم وعبد بن سليمان كلاهما يروي هذا الحديث عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير باللفظ الذي معه. طيب، نأتي نقرأ الكتاب الذي يعني شرح حديث باب السابق وهذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب التعود عند رؤية الريث والغيم والفرح بالمطر. قولها إذا كان يوم الريث والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب علم ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف.
أيهما الغالب على العبد الموفق، خوف الله أم رجاؤه؟ العبد الموفق الغالب عليه خوف الرجاء. تفصيل ولا بد أن يكون في القلب خوف ورجاء. فإن بقي الخوف دون الرجاء فالإنسان يميل للحرورية والخوارج، وإن زال الخوف وبقي الرجاء فالإنسان يميل إلى المرجئة، وكلاهما مذهب الباطل العاطل، أصحابه أهل الضلالة، وأهل السنة الواحد منهم يعيش بخوف ورجاء، ويزداد الخوف على الرجاء عند ظهور الأسباب، ويزداد الرجاء على الخوف عند ظهور الأسباب. فالإنسان إذا قرب أجله ودنا رحيله وظهرت عليه مخايل الموت وسكراته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالواجب على من كان بجانبه أن يذكر على مسامعه ما يرجيه برحمة الله ويوسع ويرجح الرجاء عنه. كان ابن عمر لما يحتضر بعض أقاربه يلزمه ولا يذهب للجمعة، يلزمه حتى يلقنه وحتى يموت على السنة. يوم الناس هو نازل ودعو على المستشفى، نازل طب أقول تفتني في نازل، لماذا يذهب للمستشفى حتى يتخلصوا منه؟ لذلك القلوب قست، وأصبح الذي يجلس بجانب من في النازل لا يعرف ماذا يصنع، الذي يجلس بجانب من في النازل يقال له: أنت فلان، لا الحمد صليت 40 صلاة وحجيت كذا مرة، وأنت ربيت يتامى، وأنت ربيت أولاد وزوجت بنات وربيت بنات هن حجاب لك من النار، أنت صنعت أنت صنعت. يعني يكثر على مسامعه ذكر الخير الذي صنعه حتى يلجأ إلى الله عز وجل، حتى يرحل إلى الله عز وجل. والله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، من ظن خيرا وجد خيرا. فأما عند ظهور مخايل العذاب والفتن يخاف العبد، ويخاف إلى درجة يقع له فيها اضطراب، ولا يكون في مأمن ولا يكون في استقرار، وحاله في حركاته تظهر عليه، والنظرة إلى وجهه تظهر عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه، لون البشرة تغير، والبدن غير مستقر، بدن يذهب ويجي. لما بدت مخايل وسنة لله كونية علمنا الله إياها في بعض الأقوال خلال الريح، ظلمة وصواعق وشدة ريح ومطر غير موجود، كان هذا يخلق النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى رحمة النبي بك. وما علّ الله أخبره: وما كان الله يعذبه وأنت فيه، وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. فحال الخائف، المقام الذي يصل إليه الخائف من غير تكلف، هذا حال الخائف، يكون هذا حاله، فلا تعارف أصلا. أو خوفه صلى الله عليه وسلم على أفراد يأتون بعده وهو ليس فيهم، على كلام ذكرناه فيما مضى، والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: قوله ويقول إذا رأى المطر رحمة، أي هذه رحمة،
هذه سنة مهجورة، إذا نزل المطر تقول رحمة تارة، وتقول طارة اللهم صيبا، تقول رحمة رحمة، تتفاءل بالخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، فإذا نزل المطر تقول رحمة رحمة، وإذا أو تقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا، هذه سنة مهجورة، قل من يقول رحمة عند نزول المطر، وهي كما ترون في صحيح مسلم، وهذا ذكر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نحيي هذه السنة. طيب في الأذكار الأحسن أن تكون بالسر ولا بالجار؟ يعني أضرب مثلا أخوك أطعمك أكرمك فأطعمك فأكلت، الأحسن تسمعه ولا تدعوه بالسر؟ إيش الأحسن؟ السر، إلا إن جهرت، الأصل في الدعاء السر، إلا إن جهرت فتذكر الغافل، إذا كان الناس يأكلون ولا يدعون والوفاء قليل حتى في حق من يطعم. فتقول اللهم أطعم من أطعمنا، يكون قصدك في اللهم أطعم من أطعمنا إيش؟ أن تذكر من لم يدعو. أما إذا كانوا طلبة علم ورأيتهم يدعون وكلهم دعا، فلماذا أن ترفع صوتك؟ فلماذا أنت ترفع صوتك؟ لا داعي لرفع الصوت. طيب في الواتس أب لما تجيك رسالة في مات فلان، تدعو له بالكتابة ولا باللسان؟ والله باللسان مع القلب أحسن من الرسالة. تدعو له بالقلب مع اللسان أحسن من الرسائل. اليوم الحياة كلها مظاهر. الله رحمه. طيب نسمع.
قال رحمه الله: قوله وإذا تخيلت السماء تغير لونه. قال أبو عبيد وغيره: تخيلت من المخيلة بفتح الميم، هي سحابة فيها رعد وضرب، يخيل إليه أنها ماطرة، ويقال أخالت إذا تغيمت. قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. والمستجمع المشد في الشيء القاصد له.
المستجمع أولا المتهيئ الذي يهيئ نفسه للشيء، وثانيا المستعد يهيئ نفسه مع الاستعداد ثم يبالغ الضحك، يعني يعيش لهذا الموقف. يعني بعض الناس يهيئ الجو لقلبه للضحك ويستعد له ويبالغ فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا حاله، ما استجمع أبدا للضحك صلى الله عليه وسلم. أشد ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الابتسام دون صوت تظهر أسنانه، وأشد ما يمكن أن يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم حال الابتسامة أن يبين نواجذه، يعني يكون قد بانت الأسنان أكثر من غيرها. ويعني النواجذ بانت من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة قليلة، جمعها أحمد الغباري في رسالة صغيرة مطبوعة الشوارق المنيفة في النواجذ الشريفة، جمع فيها الحالات التي ابتسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بدت نواجذه. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم. أما يستجمع الضحك ويتبسم ويضحك بصوت ويستجمع استجماعا كاملا يتهيأ لذلك ويستعد لذلك، فهذا أمر لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن المبالغة. نعم.
قال رحمه الله: واللهوات جمع لها، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك. قاله الأصمعي.
إذن هذا شرح الكتاب السابق، بقي سطرين في الحديث اللاحق، نسمع سطرين ونرفع الدرس، ولنا في أول درسنا القادم يعني بعض الملحوظات على حديث باب الحديث الأخير نتكلم عنه إن شاء الله. تفضل.
قال النووي رحمه الله: باب في ريح الصبا والدبور. قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، هي بفتح الصاد مقصورة، وهي الريح الشرقية. وأهلكت عاد بالدبور، وهي بفتح الدال، وهي الريح الغربية.
يوجد بعض الملحوظات القليلة حول هذا الحديث نذكرها إن شاء الله في مطلع الدرس القادم، ونبدأ بشرح كتاب الكسوف. الله يرزقكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.